الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في اللهو ونصب اللبن على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن السوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: اجحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اكتفى مسلم بهذا الحديث وهو من انفرادات الإمام مسلم. وهذا الإسناد الذي معنا خماسي، ورجاله مدنيون على يحيى بن يحيى شيخ المصنف، فهو نيسابوري، بل رواته على شيخ المصنف من بني زهرة فهم زمريون. وهذا الحديث فيه رواية محمد إسماعيل بن محمد بن سعد، وإسماعيل بن محمد بن سعد هو ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، فيرويه عن عمه عامر بن سعد، وعامر بن سعد يرويه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو آخرهم وفاة، وهو أول من رمى في سبيل الله، وكان من مخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 55 ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه. أبو الله بن جعفر النسوري كذلك زمهري أبو محمد المدني. يقول سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه، في رواية عن النسائي السنن أن سعد لما حضرته الوفاة قال، وهذا اللفظ قال في مرضه الذي هلك فيه فيه دلالة على أن ذكر الهلاك لا يلزم منه أن يكون ذلك في معرض الذم، وإنما يذكر في معرض الجواز أيضا، لما يقال فلان هلك في سن كذا، أو فلان هلك في مدينة كذا، أو تسأل عن فلان تقول هلك، لا يلزم من ذكر الهلاك أن يكون صاحبه مذموما، بل العربية واسعة تذكره بذنب وبغير ذنب. وها هنا في هذه الرواية فيها إشارة إلى أن هلك يذكر بغير ذنب، فالراوي عنه ولده عامر، والراوي عن عامر حفيده، وهو إسماعيل بن محمد بن سعد. قال في مرضه الذي هلك فيه: اجحدوا لي لحدا، إذا مت فادفنوني واقبروني باللحد لا بالشق، احفروا لي لحدا لا شقا. واللحد أن يعمق في الأرض ثم في طرف الحفرة من جهة القبلة يحفر حفرة أخرى، وفي هذا الطرف يوضع فيها الميت، واللحد والشق أمران مشروعان باتفاق أهل العلم، ولا يجوز أن نحيد عن اللحد أو عن الشق إلا لسبب، كأن تكون الأرض رملية أو أن تكون مائية، فلا نستطيع أن نشق ولا نستطيع أن نلحد، وإنما نحتاج لأن نضع لبن الأرض الرملية، نضع لبن تحت الميت وعلى جانبي القبر، وندفن الميت ثم نضع فوقه لبنا حتى لا يسقط التراب على الميت. بل جوز أهل العلم بالضرورة في دفن المسلم فوق الأرض، وهو ما يسمى اليوم بالفساق، لما تكون الأرض مائية لا يوجد مجال لأن تحفر وأن تدفن، وهذا أمر كثير في مصر، ولذا في مصر يوجد فساق بشكل كبير، وهذا لا يجوز شرعا إلا عند الضرورة، أما من غير ضرورة فالأصل فيه المنع. قال سعد رضي الله تعالى عنه: الحدوني لحدا ادفنوني وضعوني في الحفرة التي صنعتموها في قبلة الحفرة الكبيرة، حفرة عميقة وكبيرة، ويوضع في داخلها حفرة أخرى بمقدار وضع الميت، ثم بعد أن يوضع الميت يقول سعد: انصبوا علي نصبا، انصبوا علي نصبا. في رواية عند ابن معين يقول: واحثوا علي التراب حثيا، وانصبوا علي نصبا. زاد ابن معين: واحثوا علي التراب حثيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما التحق بالرفيق الأعلى تشاور أصحابه رضي الله تعالى عليهم هل يبرحوه فيدفنوه شقا أم يدفنوه لحدا، فقد ثبت في سنن ابن ماجه رقم 1557 من طريق مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أنس ومبارك مدلس، وقد صرح بالتحديث، فالإسناد إسناد ابن ماجه حسن، وهذا الإسناد يقول فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يضرح يعني شق الأرض، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، جاء صاحب اللحد الذي يلحد، يلحد قبل ما يأتي صاحب الذي يضرح الذي يشق، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عنده بإسناد فيه ضعف أن الذي يطرح كان أبو عبيدة بن الجراح، وأن الذي يلحد هو أبو طلحة الأنصاري، لكن كيفما كان السابق وهذا الذي جرى على مسمع ومرأى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له في قبره ولم يكفر، وكان هذا من استخارة الأصحاب لربنا عز وجل، فهذا الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وفق سنته الكونية، واختيار ربنا لأنبيائه اختيار معتد به معتبر، ولا سيما أنه يوافق أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة ويوافق أقوال الصحابة. تأمل معي، لما استخار الله وأخذ وراء الاثنين فيها إشارة واضحة إلى أنهم يفاقدون النص، لا يعرفون الدليل أيهما أفضل الشق أم اللحم، ما كانوا يعرفون. أما تعرفوا ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بسيرة خالصة من الله عز وجل ومخلصة. لما مات ما قبل وهو ميت إلا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل، مع أنه لا يطمخ إلا الذي صنعه الأصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعني الإنسان الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي الأثر المترتب عليه؟ ولذا العلماء يستدلون على أفضلية اللحد على الشق بهذا الحديث بصنيع سعد بن أبي وقاص، مع أنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل وأن الشق أفضل، وكان في المدينة منهم من يطرح من يشق ومنهم من يلحد. لما وقع خلاف بين الأصحاب كيف يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويدفن مكان قبره، ما من نبي، هذا شيء خاص بجميع الأنبياء، إلا ويدفنون مكان قبرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله يتطبب على سرير كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأزاح السرير وحفظوا وجئ بأبي طلحة الأنصاري إن صح التعيين أو بالصحابي الذي كان يجب، وألحد النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة التي كانت لعائشة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها على السرير، مكان السرير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، قال الحدو الحدو لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا، بعد يوضع الميت في اللحد. فيقول الفتحة التي تكون خلفي بعد أن أوضع في اللحد، أنصبوا على فتحة لحدي سدوها باللبن. والعرب تقول في كلامهم نصبت الخشبة أي أطمتها، وتكون نصبت الحجر إذا رفعته وجعلته علامة للشيء الذي أريد. فالنصب الإقامة، أن يقام الشيء، وإن كان ظاهرا بارزا يكون علامة. لكن هذا في رواية ابن معين قال: واحفوا علي التراب حفيا. متى يفعل الميت إذا ألحد؟ بعد أن يوضع اللبن في الفتحة التي على لحده. والنبي صلى الله عليه وسلم نصب على قبره بعد أن ألحد فيه 9 لبنات، وضع 9 لبنات منصوبات، ثم حسي على النبي صلى الله عليه وسلم التراب. هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بين الحفر والدفن وضعت قطيفة، وهذه القطيفة يأتي ذكرها وبيانها، قطيفة حمراء في الباب الذي يلي، الباب الآخر الذي بعد هذا الباب، باب خاص في هذه القطيفة، وهو أيضا من انفرادات الإمام مسلم دون الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: خذوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا، مقبل كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أراد هذا؟ أراد أن يصنع به ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أوصى شيخنا الألباني رحمه الله عند وفاته أن تكون مدة دفنه بأن تقرأ وصية فقط بين الدفن وبين التغسيل، بعد أن تقرأ الوصية يغسل ويدفن مباشرة. فلما قيل للشيخ العثيمين رحمه الله شيخ الألباني يوصي بكذا وكذا، فقال عراف ذكرني هذا الحديث بها، قال رحمه الله: لقد علم الناس السنة ميتا وحيا، علم الناس السنة ميتا وحيا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه علم الناس السنة حيا وميتا، حتى لما مات ذكرهم كما صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألحد لحدا ونصب اللبن على قبره في فتحات الموجودة في اللاحد، نصبت سبع أو نصبت لبنات، وثم بعد ذلك نسي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام الشارح رحمه الله وننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: لا بد للأهل ونصب اللبن على الميت. قوله: الحدوا بلحظة بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. وقال: لحد يلحد فذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر اللحد. واللحد بفتح اللام وضمها معروف، والشق تحت الجانب الطبي من القبر.
الشق يكون بعد أن يحصر القبر، يعني يحصر القبر وفي أسفل القبر من جهة القبلة يشقون شيئا آخر. يعني اليوم تعبير واضح وعملي على الطريقة الموجودة اليوم في دفن المسلمين القبور، إذا أردنا أن نلحد لرجل قد مات وهي سنة نحتاج نوخذ قبرين، يعني التعبير الثاني ندفع ثمن قبرين، لأن القبر الأول ثم القبر الثاني لما تحصل في العمق تدخل على القبر الذي بجانبه، يعني تحفر في العمق ثم بعد العمق تحفر في جهة القبلة، فتكون يعني قد كدت أن تتجاوز المساحة التي يعني هي خاصة بالميت، يوضع في داخل الحفرة في جهة القبلة، فالشق يكون في داخل الحفرة. شيخنا رحمه الله تعالى لما دفن فكان اللحم فكان في أسفل القبر في جهة القبلة كانت صخرة كبيرة جدا، فتأخر دفنه فترة طويلة جدا حتى جاء جيب الكمبريصة وحفر للشيخ في داخل أسفل القبر حفرة وضع فيها، فكأنه وضع في بيت من صخر مع التراب، يعني حفر في داخل القبر جهة القبلة في داخل الصخرة، وكانت المسافة طويلة، كان من العصر إلى ما بعد العشاء وهم يحفرون في الصخرة الموجودة في القبلة. فاللحد يحتاج لقبرين يوم، لما تحتاج تلحد الميت تحتاج قبرين، تحفر القبر الأول ثم تدخل القبر الثاني من خلال الحفرة التي في جهة القبلة، وهذا أمر ما حرج فيه. يعني انت لو اردت ان تبحث قريبا او قريبا او رجلا سنيا اوصى كما اوصى سعد، تقول لصاحب القبر لا تدفع ثمن قبرين، ما تستطيع تصنع هذا الا بالقبرين معا. والله تعالى نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل لمذهب الشافعي والاكثرين بان الدفن في اللحد افضل من الشق الى امكن اللحد،
إذا نقول اللحد أفضل، ما هو الدليل على أن اللحد أفضل؟ من اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبركة مشورة الأصحاب. فقط بهذا نستدل، نستدل بصنيع الصحابة لما دسموا النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فيهم خلفاء الراشدين الأربعة. بل ينقل الشارع كما يقنا بعد قليل إجماع الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على ذلك. فاللحد أفضل من الشق وكل جائز، وكل جائز. وقلت لكم إذا استدعى الحال نحيد عن اللحد وعن الشق لضرورة فلا حرج في ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها الله تعالى. نعم.
قال وأجمعوا على جواز اللحد والشق.
أجمعوا، قال وأجمعوا على جواز اللحد والشق. وقلنا اللحد لما تعذر أنه سهل وهو الأفضل وهو الأحسن. نعم.
قال رحمه الله قوله ابحثوا لي أهلا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا هو يريد إقداء النبي صلى الله عليه وسلم والإقداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته سنة، ما لم يثبت دليل أنه خاص به. يعني ما يجوز لأحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الناس عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرجال كل وحده، وكان يصلي الصبيان ويصلي النساء، لأن ما يجوز إقداء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لنا حال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس أرسالا وصلوا عليه أفرادا، ولا يجوز إقداء به في هذا العالم. الأمر أنه خاص بالنبي. القطيفة التي نزلت معه القبر هي خاصة بها؟ لا، هذا ما يأتينا في الباب الذي بعده بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله استحباب اللحد ونصب اللبن.
إذا ما لحدنا وإنما شخاطنا ما ننصب اللبن إلا فوق القبر، أما إذا ألحدنا يكون اللبن أوضح من شق. نعم.
قال وأنه فعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم.
كذلك اتفاق الأصحاب دليل، اتفاق الصحابة ولا سيما خلفاء الراشدين أربعة، فعل الصحابة حجة، لكن إجماعهم على مسألة غير المسألة التي اختلفوا فيها. بل إذا أجمع الخلفاء الراشدين الأربعة على قول وأثر عن غيره قول آخر فإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة أقوى من القول الآخر. فكيف قد وقع الاتفاق الأصحاب على هذا؟ ومع هذا الاتفاق جاء النص واضحا جليا عن تعليمه، فصل لنا ماذا يفعلون فيه، ثم بعد أن فصل ماذا يفعلون فيه قال معلما فقال مذكرا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال السلف، هكذا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وقد نقلوا ان عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 90.
هذا امر كلهم كلفوا عليه من أن اللحد أفضل من الشق مع الإمكان، ولكن ثبت كما يأتينا بعد قليل في حديث عبد الله بن عباس أن شقران، وهذا خرج صحيح وهو ذلك رضي الله تعالى عنه، وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حصينة حمراء، فلا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر عام ويؤذن ويسمح لكل واحد يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يأتينا في الباب الذي يليه. وأيضا الإمام مسلم صعد بإخراجه بالحديث الآتي وأوهده من طريق واحد، نسمع طريق ونسمع لفظ ونتكلم بإذن الله تعالى بعد ذلك على فقهه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جعل القطيفة في القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع هاؤم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا منذر ووكيع جميعا عن شعبة هاؤم، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جورة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جورة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حنين، مات إصراس.
هذا الإسناد خماس، وهذا الإسناد رواته كلهم من أهل البصرة باستثناء شيخ الإمام مسلم نيسابوري يحيى بن يحيى، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع، فهما كوفيان. ومع ذلك فجميع الرواة من أهل البصرة، فهذا إسناد بصري. ومن لطائف هذا الإسناد أن الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالتحديث، فكل منهما يروي عن شيخه يحدثنا، ومسلسل بالتحديث من أقوى الأحاديث. ثم من لطائف هذا الإسناد أنه لا يوجد من الرواة من كنيته أبو جمرة إلا في هذا الإسناد، أبو جمرة فقط لم يروي عن ابن عباس فقط في هذا الإسناد. وحمزة يوجد سبعة رووا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو جمرة فلم يروي عن ابن عباس إلا أبو جمرة هذا الذي معنا، الذي عرفه الإمام مسلم بقوله: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران. وذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أرثيته في علم المصطلح، فقال: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بذال عدة، يروي عن ابن عباس أبو حمزة عدة سبعة، عدد سبعة. قال: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بذال عدة إلا أبا جمرة فهو برا، وهو الذي يطلق يدعى نصرا. إلا أبا حمزة فهو برا إلا الذي يطلق يدعى نصرا. فلا يوجد أبو جمرة يروي عن ابن عباس إلا هذا، وهو نصر بن عمران رضي الله تعالى عنه. طيب، العجيب هذا نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري، مشهور بكنيته نزيه خراسان، ومات بسرخس، وسرخس الآن في إيران. يقول: قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. الإمام مسلم له كتاب جميل مطبور في مجلدتين لكن في تحت كثير، اسمه الكنى والأسماء. فمسلم لما ذكر أبو جمرة يذكر أبو جمرة ونصر بن عمران، فيعرف بكل تظل ثم يعرف باسمه. هنا لماذا ذكر الإمام مسلم أبو التياح وقرنه بأبي جمرة؟ وأبو التياح ليس له ذكر في الإسناد، أبو التياح ليس له ذكر في الإسناد. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، متى بصرح؟ قال أهل العلم: هذا إن ذكر أحدهما ذكر الآخر، إن ذكر أبو جمرة فيذكر أبو التياح، فهما من بلد واحد من البصرة، قرينان تابعيان ثقتان متى معا ماتا في سنة واحدة، جمع عيال قبيلة واحدة والعشيرة واحدة، فيبدو أحدهم يذكر الآخر. أحيانا غير الإمام مسلم لما روى هذا الحديث لم يذكر أبو جمرة، لما ذكر أبو حمزة، فمثلا من الإمام النسائي والإمام الدارمي، الإمام الترمذي، النسائي والترمذي. مثلا النسائي ماذا يقول؟ يقول على إثر الحديث، يقول أبو حمزة، أبو جمرة وأبو حمزة هذا يسمى متفق مختلف. حمزة وجمرة إيش الفرق بينهم؟ مكان النقطة، جمرة نقطة تحت، وحمزة حاء مهملة، وحمزة بالزاي، وجمرة بالراء، لكن رسم حمزة ورسم جمرة دون نقاط واحد، هذا يسمى المتفق والمختلف، اتفقا في الرسم واختلفا في التنقيط. طيب يقول بعد ما روى الحديث، يقول الإمام النسائي: أبو حمزة عمران ابن أبي عطاء ليس بقوي. قال: وأبو جمرة نصر بن عمران بصري، يقول ثقة، وكلاهما يروي عن ابن عباس. فأبو النسائي ذكر أبو حمزة اللي بروى عن ابن عباس، وميز أبو حمزة اللي يروي عن ابن عباس الضعيف عن أبي جمرة الثقة الذي يروي عن عبد الله بن عباس. مسلم ذكر أبو جمرة وذكر قرينه، ذكر من كان معه، ذكر بلهيه وعصريه، من مات معه في سنة واحدة، وهو أبو التياه، وليس كذا صنع النسائي. النسائي لما ذكر أبو جمرة ذكر أبو حمزة، ذكر أبو حمزة لتقاربهما. أما الإمام مسلم فذكر على جمرة ثم أتبعه بذكر أبي التياح رحمه الله تعالى. طيب يحيى بن سعيد الذي يروي عن شعبة، من هو يحيى بن سعيد الذي يروي عن شعبة؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان. طيب من الذي يروي عن يحيى بن سعيد؟ قال: حدثنا محمد بن مسنى والأخوة، قال: حدثنا يحيى بن مشكل، حدثنا شعبة. إذن شعبة يلتقي في هذا الإسناد شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس يروي يحيى بن سعيد، والإسناد الذي قبله من الذي يروي عن شعبة؟ الإسنادان يلتقيان في شعبة، في شعبة. الإسناد الأول من الذي يروي عن شعبة؟ وكيع وغندر. الإسناد الأول قال: أخبرنا وكيع، ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا غندر ووكيع، جميعا عن شعبة، جميعا شعبة وغندر. الأول قال وكيع، والآخر قال وكيع وغندر. ثم حدثنا محمد بن مسنى وذكر له، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة. صار يحيى بن سعيد القطان متابعا لمن؟ متابع لغندر ووكيع في الإسناد السابق، وكلاهما يروي عن شعبة عن أبي جمرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. قال ابن عباس: هذا الحديث وقع فيه روايات كثيرة، وقع فيه إخوة كثيرة، ويحتاج منا حتى نقف على الصواب أن نحكم قواعد أهل الحديث ونثبت ما هو ثابت، وما لم يثبت ننبه عليه. قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. القطيفة كساء، وهذا الكساء فيه مهمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه في مرض وفاته، يعني بين السرير وبين مكان النوم كان يوجد كساء أحمر مخمل له يعني أهداف من المخمل، وكان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الآن في القبر، أين وضع في القبر؟ تأمل مع الرواية: قد وعد في قبر وحسن قطيفة حمراء. في رواية عند النسائي قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدف قطيفة حمراء. هذه الرواية جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء، ما تظن أنه جعل يعني في طرف القبر؟ يقول جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدف قطيفة حمراء. يعني القطيفة أين كانت؟ في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت في حياته تحت بدنه الشريف. القطيفة كانت تحت جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وكذلك أصبحت القطيفة في القبر تحت بدنه الشريف. من الأقوال التي قيلت أن وقع نزاع بين ابن عباس والعباس، تكون عند من هذه القطيفة؟ فجاء شكران وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه تحته، فوضع القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر في كلام يأتينا ونمسك عن التعليق حتى نقرأ كلام الشاعر، قال الذي فعله شكران رضي الله تعالى عنه انفرد بالفعل هذا. والصواب أنه يكره وضع شيء عند الميت، وذكر هذا نقلا عن الإمام البيهقي. ونفصل في المسألة تفصيلا جيدا لما نقرأ شرح الإمام النووي، ونسمع الآن الشرح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جعل القطيفة في القبر. قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا شكران ألقاها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله. يلبسها ترى ما تجلس عليه ويلحق باللباس. إذا العلماء استنباطا من كراهة لبس الحرير استنبطوا أنه لا يجوز الجلوس على الحرير الذي تجلس عليك أنه لبس. طيب شو السر في القطيفة؟ طيب أين عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين خمصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين باقي اللبس صلى الله عليه وسلم؟ يقول كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الجزء الثالث صفحة 408، وقال إن كان ثابتا. يقول الإمام البيهقي إن كان ثابتا، الإمام البيهقي دقيق والإمام البيهقي واسع الرواية، والسند الذي ساقه فيه راو اسمه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، وقد أجمع أهل الحديث على تضعيفه. فقول كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. يعني التعليل أنه ليش ألقاها؟ طيب هل شكران يجوز له أن يتصرف في مجال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من له أن يتصرف فيه؟ هل له مثل هذه القطيفة؟ طيب أي الأصحاب الذين كانوا معه لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع سمة الشرح حتى نقف على الراجح إن شاء الله. لكن النقاط المهمة أن شكران ألقى القطيفة صحيح، لكن التعليل وارد عند البيهقي وهو ليس صحيح. وإلقاء شكران وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في سنن الترمذي إسناد صحيح عن شكران قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وهذا يلتقي مع رواية النسائي، جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. من الذي ألقاها؟ شكران ثابت في الإلقاء، بس قوله كرهت ألا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال فيه البيهقي إن كان ثابتا والإسناد فيه راو مجمع على وقفه. نكمل.
قال رحمه الله: وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيره من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مسدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر.
إذن المعتمد عند الشافعية وقد عند غيرهم من سائر الفقهاء وضع شيء عند الميت، يعني قالوا هذا فيه إضاعة مال، وضع شيء هذا إضاعة مال والحي أولى من الميت به. وورد هذا عند ابن سعد لما أسند الحديث الذي معنا، فقال على إثره أسند عن وكيل وهو أحد رواة الحديث، قال وكيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني القطيفة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي نص عليها؟ وكيل أو راوي الحديث. وأخرج ابن سعد عن الحسن البصري مرسيل حسن ضعيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها، وهذا يعتبر بالخبر شكران من ابن ترمذي. وعند الحسن قال وكانت أرضا نبية، الأرض القبر الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرض فيها نداوة، لأنها ليست كسائر القبور وإنما هي قبر في داخل حجرة، فوضع هذا. وهذا الوضع الآن يعني يحتمل الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مكان لا يؤذن بأي أحد أن يدفن خارج مقابر المسلمين. ويؤكد ذلك أيضا مرسل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على جسد الأنبياء. يعني لماذا النبي وضع له القطيفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هين في قبره، ولأنه محرم على الأرض التي يدفن فيها، فهو ما دام حيا فحينئذ قالوا فرشوا لي قطيفة. هذه كلها أقوال تؤيد ما قاله الجماهير، وهو النص عند الشافعية كما ذكر، هو النص المنصور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. خالف الشافعية إمام محدث مشهور صاحب كتاب السنة ومصاريف السنة، وهو الإمام الزغلول، وله كتاب معتبر ومتبه عند الشافعية وهو مطبوع اسمه التهذيب، له كتاب اسمه التهذيب عند الشافعية. فلما نظر إلى هذا الحديث وما وجد فيه خصوصية، ووجد أن الخصوصية إنما هي من قول وكيع أولا، ثم أن الخصوصية وردت في حديث مرسلة عن الحسن البصري وهي لم تثبت ولا تصح، فقال الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم، فرأى أن هذه القطيفة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي عامة. وبعض ما ذكر يحتاج كما قلت إلى يعني النظر في صحة الأسانيد وفي كلام المعتبرين من الفقهاء والعلماء. نسمع كلام الإمام النووي وهو إمام وثقيل المعتبر.
قال رحمه الله: وشب عنه البغوي من أصحابه فقال في كتاب التهذيب لا بأس بذلك في هذا الحديث. والصواب كراهته كما قاله الجمهور،
والصواب الكلام ما عند الأصلاح كلام نور، يعني نقل من كلام التهذيب الذي فيه لا بأس بذلك هذا الحديث. هذا حديث يدل على جواب وضع القطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي خاصة، ليست خاصة به وإنما هي عامة. الإمام النووي يقول والصواب من شرائط وضع أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يحتاج بهذه القطيفة، والباقي الناس مضيع معهم شيء وضيف الحديث إنه هو وضع مال، ونهى النبي عن الطيب وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نهى النبي عن إضاعة المال، والشيء الذي يوضع على الميت إنما فيه إضاعة المال.
قال رحمه الله وأجاب عن هذا الحديث بأن شكرانا انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا بذلك.
التعليل ضعيف، القول يقبل قول من هو التعليل ضعيف. ليش؟ قال بأن شكران انفرد بفعل ذلك. هل انفرد بفعل ذلك أثار الأصحاب الواقفين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علم الأصحاب الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شكران له أن يتصرف بالمال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفرد بهذا؟ واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، فهل يجوز واحد أن ينفرد بماله؟ فالقول بأن هذا الفرد وأن الصحابة ما عرفوا الظاهر خلاف ذلك، الصحابة كانوا يعرفون وراءوا القطيفة. وابن عباس يقول هذا الحديث، يقول ابن عباس رضي الله عنه في قبر النبي قطيفة حمراء، فابن عباس عرفه وأبوه عرفه ومن كان مشاركا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وثم إذا كان هذا الأمر يعني شكران انفرد به، طيب ما معنى باقي الملابس؟ ما وضعت قطيفة؟ قطيفة وضعت حتى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح وضعت حتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي في قبره، فلهذا المعنى وضع القطيفة فهو أقوى من القول بأن شكران انفرد بها، هو الأقوى، هو أقوى من القول بأن شكران انفرد بها. نعم.
قال رحمه الله وإنما فعله شكران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذاق ملاك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بقيت؟ تعليل ضعيف، تعليل شكران، تعليل الإمام النووي أن شكران صرد بهذا الفعل والصحابة ما عرفوا، ليس كلام، لم يفعله بخفاء ولم يفعله ولم يدري أحد من أصحاب، وما وضعت القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من الصحابة، كل الصحابة رأوا القطيفة ومدلوا النبي صلى الله عليه وسلم فوقها، فالتعليل ضعيف. ثم يقول كراهة أن يلبسها أحد، طب الملابس التي لم تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أما يلبسها أحد؟ التعليل فيه ضعف، هذا التعليل فيه ضعف والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها
ويفتعشها، فلم تطلب
نفس شكران أن يبتدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره،
لا ما خالفه غيره، ووضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مرسل حسن ضعيف، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم صحيح وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليس كسائر الناس في قبوره، النبي في قبره يحتاجها وهو حي وليس كما كسائر الناس. التعليل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الضرورة لوجودها عنده، وهذه الضرورة صحيحة، ولذا ابن سعد لما روى الحديث ذكر قول وكيع قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفوضية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره له حياة خاصة به تختلف عن سائر حياة الناس، تختلف عن سائر حياتنا، تقدم في حسن، ولكن التعليل الذي جنح إليه الشارح فيه والله تعالى أعلم ما فيه. نعم.
قال وخالفه غيره، وهو البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره.
قوله وخالفه غيره فهو البيهقي عن ابن عباس روى هذا ترمي معلقة، ورواه بيهقي معلقة، ومعنى التعليق أنه ما ذكروا الإسناد ولم نظهر بإسناد فيما نعلم فيما وقفنا عليه، لم نظهر بإسناد لخبر ابن عباس أنهم كرهوا أن يجعلوا تحت المنجد ثوبا بهذا النص. لكن عموم ضعف المال وعموم متابعة المسلمين في نفسهم ما وضعوا شيئا معهم، ما وضعوا شيئا معهم من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، هذا صحيح، هذا صحيح. أما الكراهية تخصيص النص والأثر عن ابن عباس بكراهية وضع تحت الميت شيئا، فهذا يحتاج إلى إسناد ويحتاج إلى صحة، والبيهقي أخذه هنا إسناد، البيهقي أخذه هنا إسناد. والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والقطيفة كساء له خمر. قوله قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الرباعي، وأبو التياح يزيد بن حبيب، مات بسرطان.
حسبك. فاتنا نذكر شيئا مهما. العراقي ابو الفضل زين الوالد، العراقي ولد وولد، الولد عبد الرحيم والولد الحسيني، الوالد عبد الرحيم الحسين زين، والولد احمد ولي الدين ابن الحسين ابن عبد الرحيم الحسين. الوالد زين له سيره النبوية ونظم السيرة النبوية، وسيرته المنظومة طبعت على شرحان فيما أذكر الآن. يقول في ألفيته في السيرة، نظم السيرة بألف بيت وسماها الألفية في السيرة، فيقول في هذه الألفية يقول: وفرشت في قبره قطيفة، وقيل أخرجت، وهذا أثبت، وفرشت تحته صلى الله عليه وسلم قطيفة، وقيل أخرجت، يعني بعد ما فرشت قيل أخرجت القطيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت قيل أخرجت قطيفة ما بقيت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النظم قلد فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والأثر الذي فيه الإخراج إخراج القطيفة إنما هو موسى من طريق علي بن الحسين، فهذا موسى رواه الواقدي عن علي بن الحسين. علي بن الحسين ليس صحابي إنما هو تابعي، والواقدي من علماء الحديث متروك، والراوي المتروك إن وجد في إسناد حديث يقال عنه في التخريج، يقال في الإسناد الذي فيه متروك يقولون ضعيف جدا، ما يكون ضعيف، يكون ضعيفا ضعيف جدا، بمعنى أنه لو توضع فلا تقبل المتابعة. فإخراج القطيفة من تحت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أيضا. وإن قال الإمام العراقي رحمه الله وهو من كبار المحدثين يقول هذا أثبت، أو هو هذا أثبت، إنما هو متابعة لابن عبد البر رحمه الله تعالى. نسمع الآن صنيع مسلم. الآن أتذكر خصيصة وميزة ذكرناها في الدروس الأولى لما شرحنا الإمام مسلم، وقلنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عمد إلى الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نذكر فيه الموقوف ولم نذكر فيه الرواة، وهذا خارج، هذا الطريق خارج عن شرطه، لكن اضطر إليه لمنوس أبي زمرة، لأن أبو زمرة لا يروي عن ابن عباس، تعرف بأبي زمرة لأنه مصرد، هذا الاسم مصرد، وقرن معه من عرف به وهو أبو التياح، وكلاهما خارج عن سمة صحيح مسلم أنه لا يورد في صحيحه إلا الأحاديث المرفوعة. هذا كلام يبحث في القنى والأسماء ويبحث في الرجال، لكن ذكره رحمه الله تعالى لذكر ذكر أبي جمرة. نسمع كلام على عجلة.
قال رحمه الله: قوله قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الخزاعي، وأبو التياح يزيد بن حميد ناتابس رأس، وهو أبو جمرة الجيم، وخزاعي لضم القادم معجمة وفتح الباء الموحدة. وأما سرخس فمدينة معروفة بخراسان، وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة، ويقال أيضا بإسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر. وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعا، مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا، لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء، لأنهما جميعا رباعيان مصريان تابعيان ثقتان، ماتا بصرخس في سنة واحدة، سنة 28 و100. وذكر ابن عبد البر وابن منده وابو نعيم الاصفهاني عنوان والد ابي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة، قالوا واختلف العلماء هل هو صحابي ام تابعي؟
والد ابي جمرة، نعم.
قالوا وكان قاضيا على البصرة، وروى عنه ابنه ابو جمرة وغيره. قال الحاكم وابو احمد في كتابه في الكنى ليس كالرواة من يكنى ابا جمرة للجين غير ابي جمرة هذا.
فنكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله في الباب الذي يليه في درس مقال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئله كثيره ومتكرره، هل الوصيه وضع الشيخ القطيفه في اسفل الميت من السنه هو لا؟ الجواب لا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع القطيفه لامر خاص به، ووضع التعليل هل كما قال من النووي يعني فعله الشكران ولم يعلم أحد فعلق الأمر بالشكران؟ صواب لا، فعل الصحابة كل كذب، والأمر ليس الشكران، شكران من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حي في قبره فهو خارج الناس، والناس إذا قاموا من قبورهم يقومون كما خلقهم الله تعالى للمرة الأولى ولا يلبسون شيئا، والامر كما قال النبي لعائشه رضي الله تعالى اعظم من ان ينظر بعضهم الى عوره بعض. قد ذكروا توفيت عمي من اقل من سنه رحمها الله، واوصتني وصلت ورائي فقالت لي يا ابن اخي انا سأموت وسنبعث، فكيف ابعث عاريه؟ فضعوا جانبي ثوبا حتى ألبس الثوب إذا بعثنا. إدراك المباركات الحيات، رحم الله تعالى نساء زمان، رحم الله نساء زمان. أخ طبيب يقول جاءت امرأة فأردت أن أسمع، فقال قدها، قال لا ثوب 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 ثوب. قلت لها يا حجة يعني لا الثواب هذه كلها، أريد أن أسمع، فأنت لابسة بمقدار لبس كل بنات عمدون، كل بنات عمدون لبسها لبسهم الرياضة. فالله المستعان على قوة ذلك. الإنسان حياة أخرى وحياة برمخية تختلف عن حياة الكوية، والقانون في اليوم الآخر خلاف القانون في هذه الدنيا. هل فعل الصحابة حجة؟ نعم فعل الصحابة حجة، فكيف نحن الصحابة هم أربعة؟ كيف قد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة؟ فإن لم يكن فعل الصحابة هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. هل ثبت أن أحد من الصحابة أو غيره لبس المسياد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحضر من شيء، أنه عنده أحد لبس ثواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحضرني قول أبي بكر، فالحي أحق من بهذا الكفن الميت، أحق من الميت والله تعالى. هل كلمة هلك تدل على أن الرجل يموت ليس له ولد؟ لا، في العربية لا، بمعنى أن أبو سعد كان له عامر، راوي الحديث، راوي الحديث عن سعد هو ولده عامر بن سعد بن وقاص، وقيل هلك وله أولاد، وله أولاد والله تعالى أعلم. هل يجوز الإنسان المسلم أن يستخير بمجد الله؟ لك أن تستخير في أمرين مشروعين، والفقيه ليس الفقيه الذي يعلم الحلال من الحرام، ولكن الفقيه الذي يقدم خير القلوب، فالشق مشروع واللحم مشروع. وأنت تدري الصحابة لما تشاوروا وقالوا اللهم اغفر لنا، الظاهر من تشاوروا في هذا الحديث كان يغيب عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لنا والشق لغيرنا، وحديث تحدثنه في غيرنا ورد في عدة أسئلة التي وصلتني. فالظاهر أن هذا الحديث كان ما كان مشتهرا، ما كان مشهورا، وما كان الصحابة قد استحضروه، أو من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما كان معنا شاوروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الله تعالى لراحة المشهورة، اختار الله تعالى لهم هو الأفضل، وهو الذي يوافق الحديث اللحم لنا والشق لغيرنا. والله تعالى ما مقدار الضرورة في حال تعذر الله؟ يعني أرض رملية ما تستطيع تضع الميت فيها أبدا، أو أرض مائية، أرض ماء إن دفنت الميت ماذا تصنع؟ ما تستطيع تصنع شيئا، فماذا كيف يدفن؟ بعض من مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم أرض مطر ورطيب وسلاسة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقوا عليه تراب، أن ينقوا عليه حجار، فأقوه ودخلوه فوق الأرض بالحجار. أصل القصة في صحيح مسلم، لكن اللفظ ليس في صحيح مسلم، وممكن اختصر القصة وذكرت هذه القصة في تخريج شعوري في تحقيق كتاب المجازفة، طولت وبينت صحة إسناد أصل القصة والله تعالى أعلم. في بعض المناطق قد تكون رملية، فهل يجوز أن نضع الميت في صندوق خشبي؟ وضع الميت في صندوق خشبي وتلبسه تحت اللباس وتأخذته وما شابه هذا صنيع النصارى، ونحن لسنا مطلوبا منا أن نتشبه بالنصارى والله تعالى أعلم. يعني هذه جملة ما وصلني من الأسئلة عن الحديث، عن هذا الحديث هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. نعم باقي خمس دقائق، ما عندي شيء إلا حديث يعني أقرأ لكم لحديث متكررة. هل صح عن النبي قال اللحم لنا وشقوا لغيرنا؟ فأنتم من خلال تعليمكم وقيامكم على حديث اللحم الذي لحما أنا عرفنا فضلية اللحم على الشق من خلال حديث سعدان، هذا الذي عرفناه من خلال حادثة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن سرق اللاحم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال إذا يعتبر الحديث المرفوع الذي صححه الإمام الألباني في موضع نصيح السنن وصحيح الجامع وكتاب الجنائز ونصبه اللحم لنا وشقوا لغيرنا فيصلا في تفضيل اللحم على الشق، الذي جعل الفيصل بينهم في ذاك الحين الخيرة والسر. وقلت هذا الحديث الظاهر ما كان عند الأصحاب الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روى لنا هذا الحديث ما كان معهم، هذا ظاهر النصوص والله تعالى. هل نستدل أيضا بحديث النبي اللحم لنا؟ نعم نستدل به. حديث اللحم لنا هل يدل على سن اللحم؟ نعم، لكن في تلك الحادثة ما ذكر هذا الحديث. قلت إن الصحابة لم يكن عندهم نص كيفية من مسلم، الصحابة الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين هذا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لنا؟ والحديث عند أبي داود بالأخص ثلاثة كلمة ثمانية. قلت أن الصحابة الذين تولوا الدفن إما أنه غاب عنهم الحديث وما استحضروه، وإما أنهم ما كانوا حاضرين، وعدم الاستحضار أقوى، لأن راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والله أعلم. هل ممكن أن هذا الفعل هو إلقاء قطيفة ليكن شهاد شكران، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل شكران لذلك، وهم لم يسألوا شكران لهول الموقف؟ القول بأن شكران انفرد بذلك كما يقول الإمام الشافعي الإمام النووي انفرد بذلك وفعله دون أن يعلم أحد، مثل هذا العمل الذي صنعه شكران لا يقبل القول بأنه انفرد به، ولا يقبل أنه يعني خالف جميع الأصحاب. الأصحاب رضي الله تعالى عنهم رأوا صنيعهم ورأوا فعله، والذين تولوا زال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رأوا القطيفة، فالقول بأنه يعني انفرد بذلك وأنه ما علموا هذا يعني تعليم الله تعالى أعلم ظاهر كلامي والله تعالى أعلم خلاف ذلك والله أعلم. هل في فعل شكران هذا أنه لا ينتفع بشيء مما ترك صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يورث؟ نحن الأنبياء لا نورث. النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما هو الشيء الذي تركه؟ الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورثه والذي ورثه لكل مسلم الى قيام الساعه انما هو العلم. ولذا العلماء ورثه الانبياء، وكان ابو هريره تقرا الناس لما اقرهم استقرت الفتوحات واصبح عندهم اموال ويجاورون في الاسواق، فكان ابو هريره رضي الله عنه في السوق ويقول الليلة يقسم الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول أهل السوق، أهل السوق يعني عمل وهمال. قال الليلة يقسم الميراث في منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي الناس المغرب فيقوم ويحدثهم بحديث رسول الله ويعني يعمل بحديث الأنبياء لم يورثوا منا ولا جوهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيبه وافق. فنحن في هذا المجلس وفي مجلسنا والله الحمد لله يعني نتوارث ونتقاسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقوله هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.